من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: مسألة لو لم يجز المالك. في هذه المسألة يتكلم حول الأحكام المترتبة في صورة عدم إجازة المالك في العقد الفضولي، وهذا يمكن أن يذكر له صور ثلاث. الصورة الأولى أن تكون العين ما زالت في يد المالك، واضح؟ هذه الصورة، الفضولي باع كتابي والكتاب ما زال في يدي وأنا لم أجز. هذه الصورة لا حكم لها باعتبار أن البيع بدون الإجازة لم يتحقق والكتاب ما زال في يدي، فليس لي أن أطالب بشيء. الصورة الثانية أن يكون المبيع بيد الفضولي بعد أن باع الفضول الكتاب، بعد إلى الآن لم يسلم الكتاب، ما زال الكتاب في يده، فحينئذ إن كان الكتاب أو إن كان المبيع في يد الفضولي بإذن من المالك فلا شيء، وإن كان بدون إذن فهو غاصب يترتب عليه أحكام الغصب. واضح الكلام؟ قد واحد يقول كيف بإذن منه والحال أنه فضولي؟ واضح، أذنت مثلا، أذنت له على أساس أنه عارية فقام وماذا؟ باعه، فالبيع غير مأذون به، أما أن يكون الكتاب في يدي فهو مأذون به، فإن كان مأذونا فلا شيء، بيده بإجازة، وإن لم يكن مأذونا فحكمه حكم الغصب. الصورة الثالثة أن يكون المبيع قد سلم إلى المشتري، كلام الماتن رحمة الله عليه ناظر إلى الصورتين الأخيرتين، يعني بمعنى أن يكون المبيع إما في يد الفضولي أو في يد المشتري، وحكم بذلك بأنه مع بقاء العين له أن ينتزعه إذا كانت العين ما زالت باقية، وهذا لا إشكال فيه كما ذكر في كتاب الغصب، وإنما الكلام في ضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات. وقد تقدم في بحث المبيع بالعقد الفاسد وجود خلاف في ذلك. فالمشهور على الضمان وذهب جمع إلى العدم، والمصنف هناك ذهب إلى أن المسألة محل إشكال وتردد. واضح الكلام؟ فالمسألة مبنية على ما تقدم في المبيع بالعقد الفاسد، وميزنا هناك بين المنافع المستوفات وغير المستوفات. منافع المستوفات كما لو أكلت الثمرة، منافع غير المستوفات كما لو ما أكلت الثمرة، تركت الثمرة على الشجرة حتى فسدت، هذه منفعة لكنها لم تستوفى من قبل المشتري ولا من قبل الفضول. أي هذا مثال لا ينحصر بهذا. نعم صحيح، هناك منفعة لهذا الشيء لم أستوفيها، إما أن يكون هذا بيت، مرة البيت أسكن به فهذه منفعة مستوفاة، ومرة أتركه، النتيجة هناك منفعة لم يستوفيها أحد. وهكذا بالنسبة للثمرة، مرة أكلها ومرة أتركها إلى أن تتلف. اتفقنا؟ هذا كله مع بقاء العين. أما على تقدير تلف العين فالمالك يرجع إلى من تلفت عنده العين، إما بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم من الزمان الذي وقع في يده، على الترديد المتقدم وين؟ في المضمون بالعقد الفاسد. هذا البحث تقدم مفصلا. بعد ذلك يطرح فرعا فقهيا حاصله أن من كانت في يده العين وقبل تلفها كانت في ضمان آخر، فلا كما لو فرض تتابع العقود كما في المسألة التي تقدمت سابقا، فالذي استقرت في يده أخيرا نفرض أن القيمة زادت عنده، عفوا أن القيمة نقصت عنده بعد أن كانت قد زادت في يد من سبقه، صرح جملة من الفقهاء في مسألة تعاقب الأيدي أن المالك يرجع على من زادت القيمة السوقية عنده، ومن زادت القيمة السوقية عنده يرجع بما به التفاوت إلى الذي نقصت في يده. فلو فرضنا أنه قبل دخول العين في ضمان أحد كانت قيمتها 10 دنانير، وعندما دخلت في ضمان الأول صارت قيمتها 14 دينارا. عليكم السلام. وعندما انتقلت إلى ضمان الثاني صارت قيمتها 11 دينارا. فالمالك يرجع إلى الأول بتمام القيمة في حدها الأعلى، والأول يرجع إلى الثاني بما فيه التهافت، وهو 3 دنانير في المثال. وهذا ما صرح به الفقهاء في مسألة تعاقب الأيدي. وعن هذا كله إذا كانت العين قد تلفت، أما مع بقاء العين فلا ضمان لهذا التفاوت، وإنما كما تقدم يسترجع العين. هذا ما يرتبط بحكم المالك مع المشتري. قبل أن ندخل في حكم المشتري مع الفضولي نطبق هذا الشق الأول. يقول: مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يد المالك، هذه الصورة الأولى، فهو ما في أي مشكلة، المبيع في يدك، ترجع على ماذا؟ ترجع إلى المشتري، المفروض أن معاملة لم تجزها فهي باطلة والكتاب في يدك فلا شيء. وإلا يعني إن لم يكن في يده، هذا وإلا قلنا كم له صورة، إما أن يكون ما زال في يد الفضولي، وإما أن يكون قد انتقل إلى يد المشتري. وإلا فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه. طيب مع بقاء العين يسترجع العين. طيب بالنسبة للمنافع، ويقول: ويرجع بمنافعه المستوفات وغير المستوفات على الخلاف المتقدم في مسألة البيع الفاسد. مسألة خلافية، المشهور ذهبوا إلى أن المنافع مطلقا تضمن، واستدلوا بلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، والمصنف ناقش في الاستدلال بهذه الرواية لضمان المنافع مطلقا. هذا كله مع بقاء العين. أما مع تلف العين، ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيمة من زمان وقع في يده، على الخلاف المتقدم في الضمان في مسألة المبيع بالعقد الفاسد. ولو كان قبل ذلك، يعني قبل تلفه في يد شخص، كان في ضمان آخر، مثل ماذا؟ كما لو كانت العين في يد الفضولي بدون إجازة، فهي بيد الفضولي بدون إجازة، باعها الفضولي وسلمها إلى المشتري، صارت في ضمان من؟ في ضمان المشتري. لكن عندما كانت في ضمان الفضولي كانت قيمتها 14، زادت القيمة. عندما صارت في ضمان المشتري نقصت القيمة إلى 11 وتلفت. ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده، أي عند الآخر، ثم نقصت عند الأخير، اختص السابق، من هو في مثالنا الفضولي، بالرجوع عليه، اختص السابق بالرجوع بالزيادة، السابق وهو من زادت القيمة السوقية عنده. أما لا يرجع المالك بالزيادة على المشتري في المثال. ليش؟ لأن المشتري عندما تلفت العين في يده كانت قيمتها هي الناقصة. وهذا في الواقع يرتبط بتفويت المنافع، هذا الفرع مرتبط بتفويت المنافع، ولذا هو في الواقع محل إشكال. ليش؟ لأن بغصبها كان من الممكن أنه عندما ارتفعت قيمتها السوقية إلى 14 كان من الممكن أن يبيعها المالك، فقد فوت عليه هذه المنفعة. وبما أنها في يد المشتري عندما جاءت ناقصة القيمة، فإذا أراد أن يضمن الزيادة لا يجوز له أن يرجع إلى المشتري، وإنما يرجع إلى الفضولي. أما بالنسبة للفضولي فإن كان المشتري قد أخذها منه باختياره فلا يرجع عليه بشيء، وإن كان قد أخذها منه غصبا فيمكن أن يرجع عليه بما به التفاوت. هذا كله حكم المالك مع المشتري. البحث الآخر في هذه المسألة في حكم المشتري مع الفضولي. الكلام فيه يقع في مسألتين. المسألة الأولى فيما يرتبط بالثمن، والمسألة الثانية فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن، وما يرتبط بالفرع السابق الذي ذكرناه قبل قليل. يعني مثلا الفضولي باع الكتاب بأحد عشر ولكنه غرم كم؟ غرم 14، فما به الزيادة؟ ما هي حكمها؟ هذا سوف يأتي الحديث عنها في المسألة الثانية. الكلام فعلا في المسألة الأولى. في هذه المسألة يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون المشتري عالما بالفضولية. الصورة الثانية أن يكون المشتري جاهلا بالفضولية. وعلى كل تقدير طارة يكون الثمن باقيا وأخرى يكون الثمن ماذا؟ تالفا. في صورة جهل المشتري بكون البائع فضوليا حكم الماتن رحمة الله عليه بأن المشتري يرجع عليه بالثمن سواء كان الثمن باقيا أم تالفا. إن قلت إذا واضح صار الحكم هكذا، أنا الفضولي بعتك الكتاب بعشرة دراهم، المالك لم يجز، طيب وهذا المشتري لم يكن يعلم بالفضولي، فطبيعي جدا أنك أنت غررت به فيجوز له أن يرجع بماله، أن يسترجع ماله سواء كان هذا المال باقيا أم لم يكن باقيا. هذا كله في صورة ماذا؟ في صورة جهل مشتري بالفضولية. هنا إشكال حاصل هذا الإشكال، أن المشتري حين دفعه للمال إلى الفضولي وأخذه للمبيع فهو يعترف بمالكية البائع ضمنا، مشيا على ظاهر اليد. ومقتضى إقراره بالمالكية أن يخرج الثمن عن ملكه، فإذا خرج الثمن عن ملكه فالحكم بأخذه حكم بأخذ ما لا يملكه، وهو لا يجوز عقلا لأنه من مصاديق الظلم. ملتف جيدا للإشكال. نحن المصنف ماذا حكم؟ حكم هكذا، أنه المشتري يرجع على الفضول بالثمن فيسترجع. طيب الآن نتكلم في أي صورة نحن؟ في صورة الجهل، لا تنسى. في صورة الجهل نفس أني أخذت الكتاب من الفضولي ودفعت له الثمن، فأنا أعترف ضمنا بأن الفضولي ماذا؟ بأن الفضولية مالك للمبيع، وأني أملكه ماذا؟ الثمن. فإذا كان هذا الإقرار الضمني موجودا فمعنى ذلك أن الثمن خرج عن ملكي. إذا خرج الثمن عن ملكي، استرجاع هذا الثمن تسلط على ملك الغير، لأن أنا ملكته الثمن، ولا يجوز لا شرعا ولا عقلا. واضح هذا الكلام؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه أن هذا الإقرار والاعتراف من قبل المشتري بمالكية البائع الفضولي لا قيمة له ولا يؤثر بعد انكشاف الخلاف، لأن هذا الإقرار منه كان مبنيا على ماذا؟ على الظاهر، وهي أمارية اليد على الملكية. وبعد انكشاف الخلاف لا عبرة بهذا الظاهر. واضح الكلام؟ وبعبارة أخرى، تمليك المشتري الفضولي للثمن بناء منه على ملكيته، فإذا تبين العدم فلا تمليك في الواقع، وإنما مجرد تمليك صوري. لذا يقول الأولى أنه يرجع عليه بالثمن، يعني يرجع المشتري على الفضول بالثمن إن كان جاهلا بكونه ماذا؟ فضوليا. سواء كان الثمن باقيا أم تالفا. أجاب عن هذا الإشكال المقدر: ولا يقدح في ذلك اعترافه إقرار المشتري بكون البائع مالكا. ليش؟ لأن اعترافه مبني على الظاهر، على ظاهر، على اليد. ماذا؟ اليد أمارة على الملكية، ولأن اعترافه مبني على ظاهر يده. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لا يؤثر هذا الاعتراف في حكمنا بجواز رجوع المشتري على الفضول. يستدرك الماتن رحمة الله عليه قائلا أنه في مورد من الموارد يكون الإقرار والاعتراف مضرا في الحكم بجواز الرجوع. وهذا المورد كما لو كان إقرار المشتري بمالكية الفضول بعد قيام البينة على الفضولية. كيف جيدا؟ لنفترض هكذا: بعتك أنا هذا الكتاب بدرهم، وأنت المشتري وأنا الفضولي، لكن لنفترض أن المشتري يثق بالفضولي ثقة عمياء، كما لو كان أستاذا له أو قريبا له أو صديقا يثق به ثقة عمياء، ومع ذلك قامت بينة على أن هذا الكتاب ليس للبائع، على الرغم من قيام البينة، ماذا؟ المشتري ما زال معتقدا بأن الكتاب للبائع. فإذا اعتقاده وإقراره لم يكن مبنيا على قاعدة اليد، حتى نقول قاعدة اليد ترتفع بوجود البينة. لا، هو معتقد بأن هذا الكتاب له لا اعتمادا على قاعدة اليد. فحد والشاهد على ذلك أنه حتى بعد قيام البينة ما زال مقرا بأن الكتاب للفضول. في هذه الصورة يكون الاعتراف ماذا؟ مضرا. والوجه في ذلك أنه المشتري يكون بهذا الاعتراف قد ملك البائع، فمع تمليكه له لا يجوز له أن يرجع عليه، لما ذكرناه من أن الحكم بالرجوع عليه حكم بأخذ مال الغير، وهو قبيح عقلا وغير جائز شرعا. ما دي صار واضح المطلب؟ لو فرضنا أنه لم نعلم أن اعتراف المشتري بملكية البائع هل هي مستندة إلى قاعدة اليد أو أنها مستندة إلى اعتقاده الواقعي بملكية البائع، فالمسألة حينئذ تكون محل تردد. والوجه في التردد أنه من جهة استناد الاعتراف إلى قاعدة اليد، من جهة استناد الاعتراف إلى قاعدة اليد له أن يرجع، ومن جهة استناد الاعتراف إلى اعتقاده الواقعي ليس له أن يرجع. وبما أننا جاهلون بمنشأ الاعتراف فالمصير إلى التوقف الذي يقتضي المصالحة. هذا كله إن كان ماذا؟ إن كان جاهلا بالفضولية. يقول، شوف العبارة، أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء كان باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا لأن اعترافه مبني على ظاهر يده. نعم، لو اعترف به لا بناء على الظاهر، لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، كأن يكون اعترافه بذلك حتى بعد قيام البينة، يعني حتى بعد قيام البينة بأن المبيع ليس للبائع، مع ذلك هو ما زال معتقدا بأنه للبائع، فالقضية ليست مبنية على الظاهر. وبما أنه ملكه فليس له أن يرجع. هذا نظير، التفت، نظير كون الظاهر على شيء والواقع على شيء. مثلا نمثل بمثال هذه في أحكام القضاء تحصل بكثرة. لنفترض أنا المدعي وجنابك المنكر، أنا أدعي أن هذا الكتاب لي وأنت تنكر. ذهبنا إلى القاضي، أقمت أنا المدعي بينة على أن هذا الكتاب لي، يعني شاهدان عادلان. القاضي يحكم بيننا بالأيمان والبينات، قامت البينة فيحكم القاضي بأن الكتاب لي. لكن بعد ذلك أنا المدعي تيقنت أن الكتاب ليس لي، هل أستطيع أن أقول بما أن حكم القاضي إذن صار الكتاب لي؟ حكم القاضي مبني على الظاهر، وإذا زال الظاهر فلا بد أن أرجع ماذا؟ الكتاب. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، المفروض أن المشتري قاطع بأن هذا الكتاب للبائع، فلا يأخذ بالبينة، بالنسبة له عليه أن يتعامل بحسب اعتقاده. وبما أنه ملكه الكتاب، بما أنه ملكه الثمن فلا يجوز له أن يرجع. وبما أن البينة قامت على أن الكتاب لشخص آخر وهذا الآخر لم يجز، فيمكن للقاضي أن يحكم ظاهرا بماذا؟ بأن المالك يجوز له أن يرجع على من؟ على المشتري. واضح الكلام؟ وهذا لا منافاة بين الحكم بالرجوع عليه وإلزام المشتري بما ألزم به نفسه. هذا كله في صورة ماذا قلنا؟ العلم بالفضولية. أما في صورة الجهل بالفضولية. وأما إن كان عالما بالفضولية حكم الماتن أنه في صورة بقاء الثمن في يد الفضولي للمشتري أن يسترده، وذهب إلى ذلك العلامة رحمة الله عليه وولده في الإيضاح، والشهيدان الأول والثاني، والمحقق الكركي رحمة الله عليهم. الدليل على ذلك، شوف نحن ماذا حكمنا، أنه مع بقاء الثمن للمشتري أن يرجع. الدليل على ذلك أن المانع من الرجوع ما هو؟ هو تملك الفضول للثمن. ما الذي يمنعني من الرجوع؟ إذا الفضول ملك الثمن، فحينئذ لا يجوز لي أن أرجع إلى ملك الغير. وحتى يملك الفضول الثمن لا بد من سبب ناقل، والسبب الناقل ما هو؟ هو العقود المتعارفة، البيع والهبة والصلح وما شاكل ذلك. وفيما نحن فيه لا يوجد أي عنوان من عناوين الأسباب التي شرعها الشارع. ليه؟ لأن هذا ليس بيعا، لأن المفروض أن المالك لم يجز. فإذا لا يوجد مملك، يكون الثمن ما زال باقيا على ملك المشتري. وبمقتضى الناس مسلطون على أموالهم يرجع إلى ملكه. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ إذن خلينا نشوف صورة المسألة شوي، أدى فيه دقة. أنا الفضولي بعتك الكتاب مع علمك بأني فضولي، هذا يحصل طمعا منك بأنه لعل المالك بعد ذلك يجيز. أعطيت الثمن للفضولي، والمفروض أن الثمن ما زال باقي. هؤلاء المشهور ذهبوا بأنه للمشتري أن يسترجع الثمن. ليش؟ لأن المانع من استرجاعه ما هو؟ أن يكون قد خرج عن ملكه. مخرجات الملك محصورة في الشريعة الإسلامية، ليس من مخرجات الملك تسليط الفضولي. فإذا الثمن باق على ملك المشتري، وبمقتضى الناس مسلطون على أموالهم له أن يسترجع. واضح هذا الكلام؟ في مقابل ذلك قد يقام أدلة على عدم جواز الرجوع. نقرأ هذا المقدار، يقول: وإن كان عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله. ما هو الدليل؟ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا، لأن النواقل في الشريعة الإسلامية محصورة وليس منها التسليط، ومجرد يأتي. والحمد لله رب العالمين.